بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حوالي القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة له رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السادس، عموم ملك الله على كل قول له ما في السماوات وما في الأرض.
قال رحمه الله: عموم ملك الله عز وجل لقوله له ما في السماوات وما في الأرض. السابع، اختصاصه بذلك، وأنه لا أحد يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض سوى الله. ووجه الاختصاص أنه قدم الخبر، والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. إذن ملك السماوات والأرض لله وحده. فإن قيل إن الله أثبت لنا ملكا فقال تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه. فما الجمع بينه وبين قولكم بأن الملك مختص بالله تعالى؟
يعني أن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، هذا نص الآية. فكيف نجمع بين هذا أن الملك مختص بالله تعالى وبين إضافة الملك إلينا؟ فهذا يملك رقبة هذا، وهذا يملك بيتا، وهذا يملك مالا، فكيف الجمع؟ نعم.
قال: قلنا: ملكنا نحن ليس كملك الله عز وجل. ملكنا محدود في مناطق العمل ومحدود في العمل. أولا، ملك محدود، مثلا فيما بين يدي، ولا يشمل ما تحت يدك أنت. أيضا ملكي لما بين يدي محدود في العمل، ليس للخيار أن أعمل فيه بما شئت. ولهذا لو أردت أن أحرق مالي لكان ذلك حراما علي، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء. قد يحرق ملكه بالصواعق وبغير ذلك من أنواع المتلفات. الثامن، أن السماوات جمع.
ثم إنه ليس لك ما تملكه استقلالا، بمعنى توجده من عدم، ولكن الله عز وجل رزقك إياه، فأنت مستخلف في هذا الملك والمال. الأمر الثاني، أنك لا تقدر أن تتصرف فيه التصرف الذي يرجع إلى هواك، بل التصرف الذي يرجع إلى الشرع. فلو أن رجلا قال لرجل: أعطيك درهما بدرهمي، وهما موافقان باختيارهما، سيعطي هذا درهما والآخر يعطي درهمين، أو يعطيه كيلا من تمر والآخر يعطيه كيلين من تمر آخر، ليس لهما ذلك وإن تراضيا على ذلك. ليه؟ لأن الشرع حرم هذا. فالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، فلا يجوز أن يتصرف فيه إلا على وفق الشريعة. يبقى هذا ليس ملكا مستقلا تتصرف فيه كيفما شئت، إنما هذا في حدود الشارع. فملك الله عز وجل عام مطلق، وما تملكه أنت هو ملك له سبحانه وتعالى، ولو لم يشأ الله عز وجل ويقدر لك هذا ما ملكته. ولهذا نحن مستخلفون في هذا. نعم.
الثامن، أن السماوات جمع أكثر من واحد. وفي السماء تأتي السماوات مفردة وتأتي مجموعة. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء. وتأتي مجموعة أيضا كثيرة تسبح له السماوات السبع والأرض. هنا قال: ما في السماوات. إذن أفادت الآية الكريمة أن السماوات جمع، فما مقدار هذا الجمع؟ مقداره سبع. قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال تعالى: قل من رب السماوات السبع. إذن السماوات سبع والأراضون سبع أيضا. والدليل قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمثلية هنا هل هي مثلهن في القوة؟ الجواب لا. هل هي مثلهن في السعة؟ الجواب لا. لا يمكن أن تتحد السماوات والأرض إلا في العدد. فمقتضى المثلية فتقتضي المثلية هنا أن تكون الأراضون مثل السماوات في العدد، كما جاء ذلك مصرحا به في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين.
نعم. فالمثلية هنا لا تكون إلا في العدد، ليس فيما عدا ذلك. يبقى قوله سبحانه الذي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثلهن في العدد ليس في القوة والسعة وغير ذلك. ومن هنا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب قول هنا وفي السماء رزقكم أفرد السماء وفي الآية الأخرى جمع السماوات، فهل هناك تعارض؟ نقول لا تعارض، لأن السماء المراد بها هنا العلو أو جنس السماء، بإشارة إلى الجنس السماء، أو المراد بالسماء هنا العلو. أأمنتم من في العلو؟ أأمنتم من في السماء؟ أي من على السماء؟ نعم، فيراد بالسماء هنا الجنس.
التاسع قوة سلطان الله عز وجل، أي أنه ذو السلطان القوي، والدليل على ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، والمخلوق مهما عظم سلطانه يشفع عنده بلا إذنه، وربما تشفع زوجة الملك في أعظم الأمور خطرا، وغلامه جائز أن يشفع بدون استئذان، لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه ما أحد يشفع عنده إلا بإذنه، بل لا يتكلم إلا بإذنه. قال تعالى والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، لقوة سلطانه جل وعلا. ولهذا تجد الملك المهيب لا أحد يتكلم في مجلسه، الجميع سكون إلا إذا تكلم. قال الشاعر يغضى حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يتبسم. هذا دليل على كمال هيبته، وقوله يغضى حياء يعني ما يستطيع أن يرفع بصره للناس، وقوله يغضى من مهابته انظر الفرق، هو يغضي حياء وغيره يغضي منه مهابة، وقوله فلا يكلم إلا حين يتبسم ما دام ساكتا فلا أحد يتكلم، فإذا تبسم كلما، فالله عز وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. هل تشفع الأصنام؟ الجواب لا تشفع. وهل يشفع النبيون؟ الجواب لا يشفعون إلا بإذن الله، لكن الله عز وجل يأذن لمن يشاء ويرضى. ولهذا قال العلماء شروط الشفاعة ثلاثة، وهي الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، الإذن للشافع أن يشفع. العاشر إثبات الإذن لله، وقد استدل به من قال إن الله يتكلم، قال لأن الإذن هو الكلام، أذن أي قال اشفع لقوله، أذن أي قال اشفع لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الحادي عشر بطلان تعلق المشركين بأصنامهم، لأنهم يقولون،
فدل هذا على أنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل، ولهذا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أودن له، جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يأتي في الشفاعة قال فيحد لي حدا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز الحد الذي حده الله له سبحانه وتعالى. ولهذا ما قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب في الدنيا، ما قبلت، ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ولما سأل الله سبحانه وتعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. إذن لا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. يبقى إذن عندنا شرطان، الإذن والرضا، الرضا عن الشافع والمشفوع له، والإذن من الله سبحانه وتعالى. إذن النبي ما يملك الشفاعة استقلالا، إنما يأذن له عز وجل له بالشفاعة. ولهذا إحنا نقول صاحب الشفاعة النبي، أي الذي يشفعه الله سبحانه وتعالى ويأذن له بالشفاعة. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولهذا لا تعارض بين قوله قل لله الشفاعة جميعا وبين كون الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع والشفاعة للمؤمنين في مواضع، لا تعارض، أي أن مرجع الشفاعة هي الله سبحانه وتعالى، وإنما يشفع النبي ويشفع المؤمنون بإذن الله تبارك وتعالى. من هنا كان طلب الشفاعة طلبا شركيا، ليقول يا بدو اشفع لي، هذا شرك والعياذ بالله، لأنه لا يملك الشفاعة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
عشر بطلان تعلق المشركين بأصنامهم لأنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيقول الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن لا تشفع لأن الله لا يرضاها.
والذي يطلب الشفاعة من بدوي فإنما يجعله شفيعا ويطابق قوله قول المشركين هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأنت تقول بدوي شفيع عند الله، ولا لماذا تطلب منه شفاعة؟ لماذا تطلب الشفاعة من حسين؟ لماذا تطلب الشفاعة من هؤلاء؟ لأنك تعتقد أنهم أن هؤلاء شفعاء عند الله. نفس ما فعله المشركون، عبدوا هذه الأصنام وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فما الفرق إذن؟ بالله عليكم ما الفرق؟ ما في فرق أبدا بين أن القبوريين الآن أشد شركا من الأوائل، لأن شرك الأوائل لما كان في الرخاء، أما في الشدة فالجؤون إلى الله. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله. إنما هؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة، في وسط البحر يقولون يا بدوي، وعلى البر يقولون يا بدوي. إذن شركهم دائم في الرخاء والشدة، أما الأوائل فقد كانوا يشركون في الرخاء، أما الشدة يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله سبحانه وتعالى. كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحدا في السماء وستة في الأرض. فمن تعد لرهبتك وكذا؟ قال الذي في السماء. نعم.
قال إذن لا تشفع لأن الله لا يرضاها فلا يرضى أن تشفع. وقد أبطل الله تعالى تعلق المشركين بآلهتهم من كل وجه، فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الأول، فهذه الأصنام لا تملك شيئا على وجه الاستقلال. الثاني، لا تملك شيئا على وجه المشاركة. الثالث، ولا يعينون الله بشيء وإن انتفى ملكهم لقوله تعالى وما له منهم من ظهير. الرابع، ولا يشفعون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
كل هذه مستفادة من هذه الآية العظيمة، آية الكرسي، ولهذا كانت أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا دليل على أن أعظم موضوع في القرآن ما تعلق بالخبر عن الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم موضوع في القرآن، موضوع التوحيد، إخبار عن الله عز وجل بما يستحقه. نعم.
الثاني عشر، عموم علم الله عز وجل لقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأننا قلنا إن هذا يتضمن الماضي والحاضر والمستقبل، والماضي في قوله وما خلفهم، والحاضر والمستقبل ما بين أيديهم. الثالث عشر، عظمة الله عز وجل لقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو كقوله تعالى ولا يحيطون به علما، ومنها قصور علم الإنسان حيث لا يحيط بشيء إلا بما علمه الله عز وجل. الرابع عشر، إثبات الكرسي لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد سبق لنا أن الكرسي ليس هو العرش ولا العلم.
نعم، لا يؤول بالعرش ولا بالعلم، إنما الكرسي موضع القدمين كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه. أما تأويل الكرسي بالعلم وذكر ذلك عن ابن عباس فلا يصح هذا عنه رضي الله عنه، إنما الصحيح عنه أنه موضع القدمين. نعم.
الخامس عشر، عظمة هذا المخلوق الذي هو الكرسي. وننتقل من هذه الفائدة إلى فائدة ثانية، وهي عظمة الله عز وجل، ووجه ذلك أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق.
نعم، عظمة الكرسي، عظمة العرش تدل على عظمة الخالق، لأن عرشا هذا وصفه، وكرسيا هذا وصفه، هذا يدل على عظمة رب سبحانه وتعالى. نعم.
السادس عشر، إثبات قوة الله عز وجل لقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقل عليه ذلك، وإثبات العلم لأن الحافظ يحتاج إلى علم، وإثبات القوة والقدرة على الحفظ فتضمنت يحتاج إلى علم وإثبات القوة والقدرة على الحفظ فتضمنت هذه الجملة ثلاث صفات، وهذه الجملة من الصفات المنفية لأنه لا يؤوده حفظهما لكمال علمه وقدرته عز وجل.
نعم.
السابع عشر،
أي لا يثقل عليه حفظهما، وذلك لكمال علمه وقدرته. إذن هذه من الصفات المنفية، والصفة المنفية عندنا طريق أهل السنة والجماعة فيها يا أخوان أنه ليس يوجد نفي مجرد، ليس يوجد نفي مجرد، إنما النفي الموجود عندنا في الصفات لإثبات ما يضاد من كمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه منفية، يبقى من ليست منفية نفيا محضا، وإنما لإثبات ما يضاد من الكمال. يبقى المعنى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، هنا لا يؤذه حفظهما لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. نعم، طب نقف عند 17 اللي هو إثبات العلوم.